نختم الكلام على الشاذ بالكلام على التفرد. ما حكم التفرد؟ لأن احنا ذكرنا في تعريف الشاذ ان بعض العلماء ادخل فيه ايه؟ مطلق التفرد، سواء كان من ثقة او من ضعيف، وبعض العلماء ادخل فيه تفردات الثقات، وقلنا ان هذا سبب اشكالا، لاجل هذا عرفنا الشاذ بالمخالفة. طيب، من نافلة القول ومن التتمة المهمة ان احنا نتكلم على التفرد. متى يقبل التفرد ومتى يرد؟ احنا عندنا الحديث عموما اما مقبول واما مردود، مش كده ولا لا؟ طيب، المقبول ده كم قسم؟ صحيح وحسن، مش كده ولا ايه؟ الصحيح ده لازم يكون راويه ايه؟ عدل ضابط، سواء كان في المنزلة العليا اللي هو مثلا الحافظ الثبت، او في منزلة من يقال فيه ثقة وخلاص، مش كده؟ وبينهما مراتب، وتحت كلمة ثقة في مراتب برضو، بس خلينا في المرتبتين دول الاول كده. طب وراوي الحديث الحسن بيتقال عليه ايه؟ صدوق، خلاص. طالما نزل عن صدوق يبقى دخل فين؟ في المردود. يبقى لو تفرد معايا شخص نزل عن مرتبة الصدوق ما عنديش مشكلة، هيتحط على طول فين؟ في المردود، لا إشكال في هذا. إنما الإشكال يأتي في تفرد الثلاث أنواع دول، تفرد الحافظ المتثبت المتقن اللي هو في أعلى درجات الضبط، ثم تفرد أحد الثقات والاثنين دول من رواة الحديث الصحيح، ثم تفرد الصدوق خفيف الضبط اللي هو من رواة الحديث الايه؟ الحسن. فأما تفرد الحافظ الثبت فمقبول باتفاق. يعني لو جه واحد من الطبقة دي من المنزلة دي تفرد بحديث لم يروه غيره فهذا يقبل عند المحدثين قولا واحدا. ومن الأقوال التي يستشهد بها العلماء في هذا المقام قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور من صحيحه، قال وللزهري، لو عايز تكتبها اكتب، قال وللزهري نحو من 90 حرفا لا يرويها غيره. وللزهري نحو من 90 حرفا لا يرويها غيره. الزهري ده يتحط في انهي طبقة؟ في الطبقة الأولانية دي، أكابر الحفاظ المتقنين المتثبتين أئمة الرواية والحفظ. يبقى يتفرد شخص من هذه الطبقة لا إشكال في قبوله، خلاص. طيب لو تفرد شخص من الطبقة الثانية دي فتفرده مقبول، هنقول باتفاق برضو. أمال أنا فرقت بينهم ليه؟ ردا على المعاصرين، ردا على المعاصرين، المعاصرين اللي هم بتوع ايه؟ بدعة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. من ضمن إشكاليات هؤلاء عندهم إشكال في مسألة التفرد باختصار شديد، لأن دي مسألة مطولة جدا. هؤلاء القوم لا يقبلون التفرد إلا من الطبقة الأولى فقط. يعني إذا كان الراوي حافظ متثبت متقن إلى آخره يبصم على تفرده على طول، يقول لك ماشي مقبول. إنما إذا كان الراوي من آحاد الثقات الذين ليسوا من المنزلة العليا يتوقف، يقول لك لا أنا لا أقبل تفرده. طب ليه؟ يقول لك وانش دراني، ما يمكن يكون غلط. فيعامل التفرد معاملة ماذا؟ معاملة المخالفة، وهذا غلط شديد، وهذا يكثر حتى في تخريجاتهم. في تخريجات بعضهم تجد يقول ايه؟ ثقة ما لم يتفرد. يعني ايه ثقة ما لم يتفرد؟ يعني اذا تفرد مش هقبل التفرد بتاعه. طب يعني ايه ثقة؟ ما انا استفيد ايه من كلمة ثقة دي؟ انه عند المتابعة. فطبعا هذا كلام في غاية البطلة، ويفضي الى تعطيل كثير وكثير من المرويات. والرد الإجمالي عليهم، وهذا رد من القوة بمكان، يكفي إن شاء الله تعالى، أننا نسألهم سؤالا فنقول: الثقة عندكم، هذا الثقة اللي هو من أحد الثقات، أليس من رواة الحديث الصحيح؟ يعني تعريف الحديث الصحيح إيه؟ ما يرويه عدل ضابط. طيب، عدل ضابط ده مش يدخل فيه الثقة اللي احنا بنتكلم عليه موطن النزاع؟ فلا بد أن يقول بلى، ما عندوش كلام تاني غير كده. فنسأله سؤالا آخر: فهل يشترط في الحديث الصحيح التعدد؟ يعني هل لابد في الحديث الصحيح أنه هو يأتي من طرق؟ فلا بد أن يقول لا، وإلا يخالف إيه؟ يخالف الإجماع، هيدخل على طول في قول المعتزلة والمتكلمين. نقول له: طيب، فإذا تفرد رجل من آحاد الثقات بحديث، ألا تعده حديثا صحيحا؟ فهذا رد إجمالي يكفي إن شاء الله تعالى في مقامنا هذا. خلاص، لأجل هذا أنا فرقت بين تفرد الطبقة الأولى وتفرد الطبقة الثانية، وإلا فالإجماع منعقد على أن تفرد الطبقتين بمنزلة واحدة. هو عنده من ضمن الشبهات حاجة بقى هناخدها في تفرد الصدوق بعد شوية إن شاء الله، إن هو يقول لك إيه، يعني نحن نذكرها الآن للمناسبة، إن هو يقول لك: بس أنا شفت في تصرفات العلماء إن هما بيردوا تفردات بعض الثقات. أقول لك: مش قاعدة، ليست قاعدة عند العلماء أنهم يردون تفردات الثقات مطلقا، وإنما يردون بعض التفردات في مقامات معينة لقرائن معينة، ليست قاعدة مضطردة. خلاص، احفظ الكلام ده دلوقتي لحد ما ندخل في تفرد الصدوق. فضل عندنا تفرد الصدوق اللي هو حسن الحديث، يبقى الحديث بتاعه برضو مقبول ويسمى ايه؟ حسنا، يبقى اسمه حديث حسن. لكن هنتكلم عليه ان شاء الله تعالى بعد شوية في الكلام على المنكر حيث ذكره الذهبي رحمه الله. خلاص، فهذا هو حكم التفرد. كل ما نزل عن ذلك، كل ما نزل عن رتبة الصدوق فهو داخل على طول في الايه؟ في الحديث المردود، على اختلاف طبقات المردود، إذا كان ضعيف أو ضعيف جدا أو مطروح أو حتى موضوع، كل هذا يدخل في الحديث الايه؟ المردود. نعم. هذا هو الحديث المنكر. قال: وهو من فرد الراوي الضعيف به وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فكلامه هذا اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى تعريف المنكر بشكل عام، والمسألة الثانية الكلام على بعض صور المنكر بحسب كلامه رحمه الله تعالى. فنتكلم أولا على تعريف المنكر. كما اختلف العلماء في تعريف الشاذ، فقد اختلفوا أيضا في تعريف المنكر. فمنهم أولا من يسوي بين الشاذ والمنكر، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى، بعض العلماء يسوي بين الشاذ والمنكر في كل شيء بحسب التفرد والمخالفة. يعني احنا لسه واخدين من شوية ان بعض العلماء بيقول في الشاذ ايه؟ من فرد به واحد مطلقا. بعض العلماء يعرف المنكر بهذا ايضا، يقول: المنكر من فرد به واحد مطلقا. وهذا تعريف البرديجي ابي بكر احمد بن هارون. تمام. وزي ما اتكلمنا في المخالفة، ان بعض العلماء يقول ان الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو اولى منه، بعض العلماء يجعل هذا ايضا داخلا في المنكر، يقول: المنكر من ما خالف فيه الثقة من هو اولى منه. هذا مسلك لبعض العلماء. واما المسلك الاخر الذي استقر عليه الامر، فهو المباينة بين الشاذ والمنكر على حسب حال الراوي، على حسب حال الراوي. فإن كان الراوي المخالف ثقة فهذا هو الذي يقال له الايه؟ الشاذ. وأما إن كان ضعيفا فهذا هو الذي يقال له المنكر. يبقى المنكر عندنا، وهذا هو التعريف الأول بناء على حال الراوي، ما خالف فيه الضعيف، أو بعبارة أعم نقول إيه، المردود، زي ما قلنا هناك المقبول، ما خالف فيه الضعيف أو المردود من هو أولى منه. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني، من فرد به الضعيف. من فرد به الضعيف، أو بعبارة أعم المردود. خلاص، هذان تعريفان للمنكر. التعريف الأول هو الذي يتكلم عليه كثير من العلماء المتأخرين، لكن لا ينفي أن التعريف الثاني موجود عند المتقدمين وبكثرة، بكثرة. لا يشترط عند الأئمة المتقدمين أن يكون المنكر فيه مخالفة. طب أنت بتقول متقدمين متأخرين، آه، ما هو الفرق بيننا وبينهم إيه؟ أنهم يبنون على تفريقهم هذا عملا، إنما قطعا في متقدمين وفي متأخرين، وقطعا في عبارات هنا وفي عبارات هنا، لكن هل في اختلاف في المنهج؟ هذا هو سر المسألة، معايا ولا لا؟ فنحن عندما نقول المتقدمون والمتأخرون لسنا نقول باختلاف المنهج، زي ما بنقول السلف والخلف، بنقول السلف وبنقول في علماء متأخرين، صح الكلام ولا لا؟ طب هل معنى كلامنا ده ان في اختلاف في المنهج؟ لا، انما عند المبتدع يقول لك في اختلاف في المنهج، منهج السلف حاجه ومنهج الايه المتاخرين حاجه ثانيه خالص. فكذلك هؤلاء عندهم متقدمون والمتاخرون مع مباينه في المنهج. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. فنقول انه الامر عند هؤلاء المنحرفين انهم يبنون على تفريقهم هذا عملا، يعني مثلا في مسالتنا هذه يقولون يا جماعه أنتم تقولون المنكر مرتبط بالمخالفة، وهذا خلاف صنيع المتقدمين. يبقى هو بيعمل إيه؟ بيعمل مباينة، مباينة اصطلاحية ومباينة منهجية. إنما المتأخرون عندما ربطوا المنكر بالمخالفة، هل أبطلوا تعريف المتقدمين؟ هل قال لك التعريف ده باطل ما ينفعش أو لا نستخدمه؟ محدش قال كده، وإنما هو أمر اصطلاحي فقط، أو بيان لبعض الصور التي تدخل تحت هذا الإيه؟ المصطلح، لا أكثر ولا أقل. وأكبر دليل على كده أنهم يحكون كلام المتقدمين في مصنفاتهم متأخر، يعني لما تفتح كتب ابن حجر ولا السخاوي ولا السيوطي ولا كذا بتلاقي كلام المتقدمين، وتلاقي أن المنكر تعريفه كذا وتعريفه كذا. إذن لسنا نبطل كلام المتقدمين حتى يدعى علينا المباينة الإيه؟ المنهجية. يبقى التعريف الثاني هذا هو الأكثر شيوعا في عبارات المتقدمين، من فرد به ضعيف أو شخص يعني ليس عنده من العدالة والضبط ما يؤهله لقبول التفرد، يبقى على طول بيدخل عندهم في الايه في المنكر. مقابل المنكر المعروف. طيب نسينا المثال، نضرب المثال الاول. لو احنا عندنا مثلا حديث يرويه شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ مرسل. وجدنا راويا يقال له سعيد بن بشير يروي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ وصل الإسناد، صير الإسناد موصولا. يعني ايه اللي حصل ده؟ يعني في مخالفة، في مخالفة ما بين سعيد بن بشير وشعبة. طيب شعبة حاله معروف، انما سعيد بن بشير ده ضعيف، وبالذات في قتادة، يعني حتى كمان تقديم شعبة عليه كمان من ناحية الشيخ. يبقى اللي حصل هنا ايه؟ خالف الضعيف من هو اولى منه. يبقى رواية سعيد بن بشير دي اللي هي الرواية المرجوحة اسمها ايه؟ منكر. قال هذا منكر. ورواية شعبة اللي هي الرواية الصحيحة الراجحة اسمها ايه؟ معروف. يبقى في صياغة التخريج تقول والمعروف رواية شعبة، والمعروف الإرسال، والوجه الثاني يبقى اسمه ايه؟ منكر. طيب ده بناء على التعريف الاول. بناء على التعريف الثاني امتى يبقى منكر بقى؟ قول يا ابو معاذ. لو ما عندناش الروايه الاولانيه دي، يعني لو هنفترض ان الحديث ما جاش الا من روايه سعيد فقط، يبقى اسمه منكر برضو عند كثير من علماء الحديث. ليه؟ لانه تفرد به ايه؟ ضعيف. خلاص. نأتي الآن إلى المسألة الثانية التي ذكرها الذهبي، وهي تفرد الصدوق. يقول: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. ظاهر العبارة ماذا يستفاد منه؟ قد اسمها إيه؟ تفيد إيه؟ تفيد التقليل. يعني حتى ظاهر عبارة الذهبي لا يفيد إنه تفرد الصدوق منكر بشكل إيه؟ بشكل عام، وإنما يفيد أنه قد يعد منكرا، يعني في حالات خاصة، وهذا صحيح. تمام؟ يبقى مفرد الصدوق، لو فسرنا الصدوق، ودي نقطة مهمة جدا، لو فسرنا الصدوق بأنه هو راوي إيه؟ راوي الحديث الحسن، لو فسرنا الصدوق بأنه هو راوي الحديث الحسن، يبقى لا يعد تفرده منكرا إلا في إيه؟ في حالات معينة. وهذا أيضا نرد به على الطائفة التي سميناها آنفا، لأنهم عندهم إيه؟ قاعدة، يقول لك مفرد الصدوق منكر. إذا كان بيتوقف في مفرد الثقة، أما المفرد الصدوق هيعمل فيه إيه؟ فيقوم مدخله على طول فين؟ في المنكر. وهذه بلية. واضح؟ طب كيف يكون الرد عليه؟ نسأله أولا، أيضا هذا رد جامع وقوي إن شاء الله تعالى. نسأله: الصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن ده، أليس الحديث الحسن داخلا عندك في حد الصحيح على وجه، على تعريف المتقدمين أو على منهج المتقدمين؟ ما أنت بتقول منهج المتقدمين. طب منهج المتقدمين مش فيه تسوية بين الحسن والصحيح؟ وهما نفسهم بيقولوا كده، يعني الحسن عندهم داخلا في الصحيح الذي يقبل ويحتج به. طب الحسن اللي هو راويه الصدوق ده داخل عند المتقدمين في روي الصحيح ولا لا؟ فلماذا رددت أنت تفرده؟ معايا ولا لا؟ يبقى إذن لا نستطيع إن إحنا نقول إنه تفرد الصدوق اللي هو على الوجه ده منكر إلا في أحوال معينة. زي إيه؟ زي ما لسه قايلين في تفردات الثقات، زي ما هو موجود، وهذا أيضا وجه آخر للرد، زي ما هو موجود عند بعض المحدثين في مقامات معينة حتى في تفرد الطبقة الأولى. يعني اللي هيستدل بتصرفات الأئمة ويخليها قاعدة، نقول له تعالى ده الأئمة توقف بعضهم في مفردات بعض أهل الطبقة الأولى. زي إيه؟ زي الحديث اللي ثبت في الصحيح من رواية مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. خلاص. الإمام أحمد توقف في هذا الحديث من رواية مالك حتى تابعه غيره. طب هو مالك ده من أحد الثقات؟ ده إذا ذكر الأثر فمالك النجم. طيب يبقى نخلي دي قاعدة بقى، يبقى نقول تفردات مالك لا تقبل هكذا، أو تفردات الزهري لا تقبل، أو تفردات مثلا قتادة أو غيرهم من أهل الحفظ والضبط. يبقى إذن دي قرائن معينة عند العلماء، القرائن اللي احنا تكلمنا عليها في مبحث الموضوع. احنا قلنا العلماء لهم نقد خاص في المرويات، يصرح أحدهم بأن الرواية ضعيفة ولا يستطيع أن يفصح عن السبب، لا يستطيع أن يفصح عن العلة، ولكن لهم نقد خاص في ذلك. فكذلك الإمام لما يرد بعض التفردات من جهة الثقات أو من جهة أناس آخرين، مش لأن تفرد الثقة ده مردود مطلقا، وإنما لأنه في الموطن ده أو في الرواية دي صار فيه بعض القرائن التي دفعته إلى ماذا؟ إلى الرد، دفعته إلى رد هذه الرواية. فكذلك بالنسبة للصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن، عندما يرد بعض العلماء تفردة فهذا في مقامات معينة لقراء معينة. إنما لو حبينا نخلي كلام الذهبي قاعدة، يبقى لازم نفسر الصدوق بتفسير تاني خالص، اللي هو إيه؟ إن الصدوق يساوي العدل غير الضابط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندما سمي صدوقا سمي كذلك لأجل عدالته فقط، يعني صدوق بمعنى أنه لا يتعمد الكذب، لا يكذب، لكن شرط قبول الرواية عدالة وإيه؟ وضبط. يبقى هو تغلب على جانب العدالة ولكن ما تغلبش على جانب الضبط. وهذا هو الذي يقول فيه العلماء عبارات تجدها كثيرا وتاخد بالك منها، يقول لك صدوق سيء الحفظ، أو صدوق كثير الوهم، ونحو ذلك. يبقى لازم تفرق ما بين كلمة صدوق وكلمة سيء الحفظ، في تعارض. بعض الناس يقول لك ايه، طب ازاي صدوق وازاي سيء الحفظ؟ ما هو صدوق يعني راوي الحديث الحسن، طب ازاي؟ اقول لك لا، كلمة صدوق او لو شلناها وحطينا مكانها كلمة ثقة في بعض الاحيان انما تطلق هنا على معنى العدالة فقط. يبقى هو عايز يقول لك ان سوء الحفظ اللي عند الراوي ده لا يدفعه الى الكذب، الاحاديث التي اخطأ فيها انما اخطأ لايه؟ لسوء حفظه، ليس لانه يتعمد الكذب. يبقى عايز يفيد معنى عدم تعمد الكذب يقوم يقول صدوق، عايز يفهمك ان الراوي ايه؟ عدلته سليمة، ليس كذابا، ولكن الاخطاء اللي وقعت عنده دي اخطاء نتيجة ايه؟ سوء الحفظ. يبقى لو فسرنا الصدوق بانه العدل غير الضابط، يبقى تفرده مردود ايه؟ مطلقا، قاعدة خلاص. هذا هو الذي يتعلق به كلام الذهبي رحمه الله من ناحية تفسير مراده. لكن الأغلب طبعا إن شاء الله تعالى إنه يفسر كلامه على المعنى الأول، إنه هو يقصد بالصدوق هنا راوي الحديث الحسن، هذا طبعا هو ظاهر الكلام. لكن إحنا من باب الرد على المخالفين يعني بنقول والله إن كان ولا بد إن أنتم حتجعلوا كلام الذهبي قاعدة، يبقى لابد أن يحمل الصدوق على معنى إيه؟ على معنى منافي للضبط، مش على معنى متضمن للضبط. والقاعدة العامة خلاصة كل الكلام اللي احنا قلناه دي، ان المسألة راجعة الى ماذا؟ الى حال الراوي. ان كان حال الراوي يحتمل ان يقبل ما يتفرد به، يبقى التفرد بتاعه ده ايه؟ مقبول. سمينا الحديث صحيح، سميناه حسن، اسمه في الاخر ايه؟ مقبول. واما ان كان حال الراوي لا يحتمل ان يقبل معه هذا التفرد، يبقى بيدخل على طول في المردود، سميناه ضعيف، سميناه منكر، سميناه مطروح، انما المهم انه هو ايه؟ داخل في قسم المردود. طب تحرير حال الراوي ده اللي بيحتاج دراسة لعلم الجرح والتعديل واحوال الرواه وكيفية تحريرها، علشان تقدر تستخرج من اقوال النقاد حال هذا الراوي، انه هل يقبل تفرده ولا ما يقبلش. خلاص، نكتفي بهذا ان شاء الله.